بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. سبق معنا في الدرس الماضي أنه يكفي المرأة أن تغسل أثر دم الحيض أو النفاس من الثوب، أي موضع الدم فقط، وتصلي فيه، فإن بقي له أثر لا يزول بالغسل فالأحسن أن تغيره بشيء من الطيب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغسل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 84 و100، وأخرجه أبو داود في الصيد باب في الصيد بلفظ: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها. وهو حديث صحيح. أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 93 و195، وأخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية الكفار باللفظ السابق: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. وأورده بلفظ عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وسيأتي هذا الحديث برواية الصحيحين وغيرهما في أبواب الآنية باب آنية الكفار. والمهم أن هذا الحديث حديث صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي صحابي جليل مشهور معروف، وهو الإمام الحبر واسع العلم، له مناقب جمة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. أسلم رضي الله عنه قبل أبيه، يقال لم يكن بينه وبين أبيه في العمر إلا 12 سنة رضي الله عنهما. كان من المكثرين لرواية الحديث، وكان كثير الصيام والقيام. مات 65، واختلف في مكان موته، فقيل بمصر وقيل بمكة وقيل بالطائف، ولعل الأقرب أنه توفي بالشام. أما أبو ثعلبة الخشني فهو أيضا صحابي مشهور بكنيته، روى عدة أحاديث، اختلف في اسمه، فقيل جرهم كما ذكره ابن كثير، وقيل جرثوم ابن ناشر أو ابن عمرو، ولعل الأول أقرب كما ذكره ابن كثير رحمه الله. كان ممن شهد صلح الحديبية وبايع تحت الشجرة وضرب له بسهم في خيبر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. كان أقدم إسلاما من أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ممن اعتزل القتال في صفين، نزل الشام ومات بها، وذكر أنه مات وهو ساجد بالليل 75 للهجرة رضي الله عنه. يا لها من حسن خاتمة، نسأل الله تعالى من فضله. قوله في الحديث: المجوس هم عباد النار وكانوا في بلاد فارس. قوله آنية: الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء والطعام ونحوهما. قوله فارحضوها: أي اغسلوها كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي الرواية الأخرى فاغسلوها بالماء، وهذا أمر ظاهره يفيد الوجوب. وقوله واطبخوا فيها، واطبخوا فيها في رواية وكلوا فيها، هذا أيضا أمر لكنه يفيد الإباحة، لأنه جاء بعد سؤال، فقد جاء في الحديث أن أبا ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أفنأكل في آنيتهم، فجاء الجواب كلوا فيها، وهو كما مر أمر لكنه يفيد الإباحة. من الفوائد أو فوائد هذين الحديثين، من الفوائد أولا أن العلماء قد اختلفوا في آنية الكفار هل هي طاهرة أو نجسة، اختلفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بنجاستها وأنه يحرم استعمالها إلا بشرطين: وجوب غسلها، الشرط الأول وجوب غسلها، والشرط الثاني ألا يوجد غيرها، ودليلهم هذين الحديثين وما في معناهما. وهذه رواية عند الحنابلة، أي القول بأنها نجسة ويحرم استعمالها إلا بشرطين، وقد رجحه بعض علمائنا المعاصرين. وأجيب بأن الأمر بغسلها، يعني أجيب عن هذا القول بأن الأمر بغسلها في الحديث لا يفيد الوجوب بل يفيد الاستحباب، لما سيأتي من الأحاديث الدالة على ذلك، أي هناك أحاديث تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. ومنهم من قال بأنها ليست نجسة لكن يكره استعمالها قبل غسلها، وهذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن الأصل في آنية الكفار أو الأصل في الآنية الطهارة والحل حتى يقوم دليل على نجاستها، وليس هناك دليل. ثم إن طهارتها أمر متيقن، وأما النجاسة فأمر مشكوك فيه، ومعلوم في القاعدة الفقهية الأصولية، في القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفي معناه وما في معناه، فإنه يفيد أنها مستقذرة لا أنها نجسة. ثم إن حديث الغسل مطلقة قيدت بما إذا كانوا يضعون فيها النجاسة، فقد جاء في إحدى روايات حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، الحديث. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. ثم لو كانت نجسة، كذا يقول الجمهور، لو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثم استعمالها. ومن أدلتهم على جواز استعمالها قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا فلو كانت نجسة لم يحل الله لنا طعام أهل الكتاب، ومعلوم أن طعامهم مصنوع في آنيتهم فدل على طهارتها. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب، كما في قصة الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم وأكل منها، وكذا قصة اليهودي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأجاب وأكل، والإهالة الودك المذاب، يعني دسم الشحم واللحم، وسنخة أي متغيرة. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة، فلو كانت هذه الآنية أو هذا الإناء الذي فيه الماء نجس لما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أصحابه رضي الله عنهم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون من الكفار السلاح والثياب والأواني وغيرها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بغسلها. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه مسلم. والجراب أو الجراب هو إناء يوضع فيه الشحم ونحوه ولو كان غسله واجبا لنجاسته لما جاز أكل ما فيه من الشحم، ولبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، أي لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه الأدلة استدل بها الجمهور، وهي عندهم أدلة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم. ومنهم من قال بجواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها وجب غسلها، وإن حصل الشك غسلت احتياطا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بالأدلة السابقة التي استدل بها الجمهور، ومنها شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام أهل الكتاب، وحديث عبد الله بن مغفل في قصة الجراب، وبالأصل في أن الآنية طاهرة ما لم تعلم نجاستها. والظاهر والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف حال أهل الكتاب. الذي يترجح أن الظاهر والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف حال أهل الكتاب، فإن كانوا يستعملون هذه الآنية في النجاسات كلحم الخنزير وعلمنا ذلك أو غلب على ظننا ذلك، فإننا لا نستعملها إلا بالشرطين السابقين، عدم وجود غيرها ووجوب غسلها. وإن كنا أو إن كانوا لا يستعملون فيها النجاسات، علمنا ذلك يقينا أو غلب على ظننا، فلا بأس باستعمالها مطلقا دون غسل، وإن غسلت فهو أفضل. أما في حال الشك في طهارتها ونجاستها فالاحتياط غسلها، أو يكون غسلها في هذه الحال من باب الاستحباب. وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا والله أعلم. من الفوائد أيضا جواز مساكنة أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكون المسلم قادرا على إقامة شعائر دينه، والأفضل له الهجرة استحبابا فإن لم يكن قادرا على إقامة شعائر دينه فإن الواجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن النصوص تفيد ذلك. من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم، حرصهم على السؤال، وكذلك من الفوائد قوة ورعهم رضي الله عنهم. ومن الفوائد أن رطوبة أجسام الكفار طاهرة، وهذا قول الجمهور لأدلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب آنية الكفار، منها حديث ربط ثمامة رضي الله عنه بإحدى سواري المسجد قبل إسلامه، ونحو ذلك من الأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وأما ما قصده المصنف من الاستدلال عليه في هذا الباب، وهو أن الماء متعين في إزالة النجاسة، فهذه المسألة قد اختلف فيها أيضا أهل العلم، ومحصلها أربعة أقوال، قد ذكرت ذلك في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني. القول الأول تعيين الماء في إزالة النجاسة، وهذا هو ما اختاره المصنف مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، كما بوب عليه هنا حيث قال باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. وكما قال أيضا في باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. وهذا القول الذي اختاره هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال بعض الحنفية كزفر ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع. واستدلوا بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا هذا امتنان من الله بأن جعل الماء لنا مطهرا، فلو حصل التطهير بغيره لم يحصل الامتنان. واستدلوا أيضا بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله. واستدلوا أيضا بأحاديث غسل الحيض بالماء الذي سبقت في الباب السابق، وكذلك من أدلتهم الأدلة التي ستأتي في أبواب الحيض. والتي ستأتي في غسل آنية الكفار بالماء، والتي مر معنا منها حديثين. ثم إنهم أي الجمهور يقولون إنه لا يوجد شيء له خاصية وقوة مثل خاصية الماء وقوته، أي في الإزالة، وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاصه بذلك. ثم إنهم قاسوا ذلك على تعين الماء في رفع الحدث، فإن رفع الحدث لا يزال بغير الماء، فحكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، فيتعين إزالتها بالماء من باب أولى، والله أعلم. القول الثاني جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول أبي يوسف، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك وداود الظاهري، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، واختارها العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا، وقالوا قد وردت السنة بإزالة النجاسة بالماء وغيره، واستدلوا بأدلة منها حديث إزالة النجاسة من أسفل النعل بمسحه بالتراب، وسيأتي، وحديث تطهير أسفل الثوب بما بعده سيأتي أيضا، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تزيل الدم اليابس من ثوبها بظفرها، قالوا فثبت في هذه الأحاديث أن النجاسة تزول بغير الماء، واستدلوا أيضا بأحاديث الاستجمار بالأحجار ونحوها، وقالوا إذا كان الاستجمار بالأحجار ونحوها مجزئ عن الماء فهو دليل على أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. وقالوا أيضا إن إزالة النجاسة تختلف عن رفع الحدث، فإنها أي إزالة النجاسة من التروك، والتروك لا يشترط لها النية على الصحيح كما يشترط لرفع الحدث، بل لو زالت بدون فعل للإنسان أو بأي مزيل كالشمس والريح فإنها تطهر. وقالوا أيضا لا خلاف في أن الماء مطهر، لكن الخلاف في كون غيره مطهرا. أما القول الثالث فهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية ثالثة، وهي القول بأن النجاسة لا تزال بغير الماء إلا للحاجة. والقول الرابع هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية بقوله والماء هو الأصل في تطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. وهذا هو اختيار العلامة محمد صديق البخاري والمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا، وفيه أيضا جمع بين القول الأول والثاني، قولين السابقين. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إلى أن قال: وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. ومقصوده رحمه الله أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلا ما ورد فيه النص أنه يزال بغير الماء، كالثوب يطهره المرور على أرض طاهرة، والنعل بدلكها بالتراب ونحو ذلك، وما عدا ذلك مما لم يرد فيه نص فالماء متعين في إزالته. وقال العلامة الألباني رحمه الله بعد أن نقل كلام الشوكاني السابق كما في السلسلة الصحيحة: وهذا هو التحقيق، فشد عليه بالنواجذ، ثم قال: ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يكفيك الماء، فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي، فتأمل، انتهى. أقول إن القول الثاني والرابع كلاهما قولان قويان، ولعل أظهرهما القول الرابع، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. سبق معنا في الدرس الماضي أنه يكفي المرأة أن تغسل أثر دم الحيض أو النفاس من الثوب، أي موضع الدم فقط، وتصلي فيه، فإن بقي له أثر لا يزول بالغسل فالأحسن أن تغيره بشيء من الطيب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. أورد فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها. رواه أحمد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والرحض الغسل. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 84 و100، وأخرجه أبو داود في الصيد باب في الصيد بلفظ: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال: اغسلها وكل فيها. وهو حديث صحيح. أما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه حديث الثاني فأخرجه الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 93 و195، وأخرجه الترمذي في السير باب ما جاء في الانتفاع بآنية الكفار باللفظ السابق: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء. وأورده بلفظ عن أبي ثعلبة الخشني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. أنقوها غسلا واطبخوا فيها. وسيأتي هذا الحديث برواية الصحيحين وغيرهما في أبواب الآنية باب آنية الكفار. والمهم أن هذا الحديث حديث صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي صحابي جليل مشهور معروف، وهو الإمام الحبر واسع العلم، له مناقب جمة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. أسلم رضي الله عنه قبل أبيه، يقال لم يكن بينه وبين أبيه في العمر إلا 12 سنة رضي الله عنهما. كان من المكثرين لرواية الحديث، وكان كثير الصيام والقيام. مات 65، واختلف في مكان موته، فقيل بمصر وقيل بمكة وقيل بالطائف، ولعل الأقرب أنه توفي بالشام. أما أبو ثعلبة الخشني فهو أيضا صحابي مشهور بكنيته، روى عدة أحاديث، اختلف في اسمه، فقيل جرهم كما ذكره ابن كثير، وقيل جرثوم ابن ناشر أو ابن عمرو، ولعل الأول أقرب كما ذكره ابن كثير رحمه الله. كان ممن شهد صلح الحديبية وبايع تحت الشجرة وضرب له بسهم في خيبر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. كان أقدم إسلاما من أبي هريرة رضي الله عنه، وكان ممن اعتزل القتال في صفين، نزل الشام ومات بها، وذكر أنه مات وهو ساجد بالليل 75 للهجرة رضي الله عنه. يا لها من حسن خاتمة، نسأل الله تعالى من فضله. قوله في الحديث: المجوس هم عباد النار وكانوا في بلاد فارس، قوله آنية، الآنية جمع إناء، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء والطعام ونحوهما. قوله فارحضوها أي اغسلوها كما ذكر المصنف رحمه الله، وفي الرواية الأخرى فاغسلوها بالماء، وهذا أمر ظاهره يفيد الوجوب. وقوله واطبخوا فيها، واطبخوا فيها في رواية وكلوا فيها، هذا أيضا أمر لكنه يفيد الإباحة، لأنه جاء بعد سؤال، فقد جاء في الحديث أن أبا ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أفنأكل في آنيتهم، فجاء الجواب كلوا فيها، وهو كما مر أمر لكنه يفيد الإباحة. من الفوائد أو فوائد هذين الحديثين، من الفوائد أولا أن العلماء قد اختلفوا في آنية الكفار هل هي طاهرة أو نجسة، اختلفوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بنجاستها وأنه يحرم استعمالها إلا بشرطين، وجوب غسلها الشرط الأول، وجوب غسلها والشرط الثاني ألا يوجد غيرها، ودليلهم هذين الحديثين وما في معناهما. وهذه رواية عند الحنابلة، أي القول بأنها نجسة ويحرم استعمالها إلا بشرطين، وقد رجحه بعض علمائنا المعاصرين. وأجيب بأن الأمر بغسلها، يعني أجيب عن هذا القول بأن الأمر بغسلها في الحديث لا يفيد الوجوب بل يفيد الاستحباب، لما سيأتي من الأحاديث الدالة على ذلك، أي هناك أحاديث تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. ومنهم من قال بأنها ليست نجسة لكن يكره استعمالها قبل غسلها، وهذا هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن الأصل في آنية الكفار أو الأصل في الآنية الطهارة والحل حتى يقوم دليل على نجاستها، وليس هناك دليل. ثم إن طهارتها أمر متيقن، وأما النجاسة فأمر مشكوك فيه، ومعلوم في القاعدة الفقهية الأصولية، في القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وفي معناه وما في معناه، فإنه يفيد أنها مستقدرة لا أنها نجسة. ثم إن حديث الغسل مطلقة قيدت بما إذا كانوا يضعون فيها النجاسة، فقد جاء في إحدى روايات حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. الحديث، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمهم الله تعالى. ثم لو كانت نجسة، كذا يقول الجمهور، لو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ثم استعمالها. ومن أدلتهم على جواز استعمالها قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قالوا فلو كانت نجسة لم يحل الله لنا طعام أهل الكتاب، ومعلوم أن طعامهم مصنوع في آنيتهم فدل على طهارتها. ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب، كما في قصة الشاة المسمومة التي أهديت له صلى الله عليه وسلم وأكل منها، وكذا قصة اليهودي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز وإهالة سنخة فأجاب وأكل، والإهالة الودك المذاب، يعني دسم الشحم واللحم، وسنخة أي متغيرة. ومن الأدلة أيضا التي استدلوا بها حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة، فلو كانت هذه الآنية أو هذا الإناء الذي فيه الماء نجس لما شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أصحابه رضي الله عنهم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغنمون من الكفار السلاح والثياب والأواني وغيرها، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بغسلها. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جرابا أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. أخرجه مسلم. والجراب أو الجراب هو إناء يوضع فيه الشحم ونحوه، يوضع فيه الشحم ونحوه، ولو كان غسله واجبا لنجاسته لما جاز أكل ما فيه من الشحم، ولبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، أي لعبد الله بن مغفر رضي الله عنه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه الأدلة استدل بها الجمهور، وهي عندهم أدلة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم. ومنهم من قال بجواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها وجب غسلها، وإن حصل الشك غسلت احتياطا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بالأدلة السابقة التي استدل بها الجمهور، ومنها شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام أهل الكتاب، وحديث عبد الله بن مغفل في قصة الجراب، وبالأصل في أن الآنية طاهرة ما لم تعلم نجاستها. والظاهر والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف حال أهل الكتاب. الذي يترجح أن الظاهر والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف حال أهل الكتاب، فإن كانوا يستعملون هذه الآنية في النجاسات كلحم الخنزير وعلمنا ذلك أو غلب على ظننا ذلك، فإننا لا نستعملها إلا بالشرطين السابقين، عدم وجود غيرها ووجوب غسلها. وإن كنا أو إن كانوا لا يستعملون فيها النجاسات، علمنا ذلك يقينا أو غلب على ظننا، فلا بأس باستعمالها مطلقا دون غسل، وإن غسلت فهو أفضل. أما في حال الشك في طهارتها ونجاستها فالاحتياط غسلها، أو يكون غسلها في هذه الحال من باب الاستحباب. وبهذا تجتمع الأدلة ويعمل بها جميعا والله أعلم. من الفوائد أيضا جواز مساكنة أهل الكتاب، لكن بشرط أن يكون المسلم قادرا على إقامة شعائر دينه، والأفضل له الهجرة استحبابا فإن لم يكن قادرا على إقامة شعائر دينه فإن الواجب عليه الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لأن النصوص تفيد ذلك. من الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وقوة ورعهم، حرصهم على السؤال، وكذلك من الفوائد قوة ورعهم رضي الله عنهم. ومن الفوائد أن رطوبة أجسام الكفار طاهرة، وهذا قول الجمهور لأدلة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب آنية الكفار، منها حديث ربط ثمامة رضي الله عنه بإحدى سواري المسجد قبل إسلامه، ونحو ذلك من الأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وأما ما قصده المصنف من الاستدلال عليه في هذا الباب، وهو أن الماء متعين في إزالة النجاسة، فهذه المسألة قد اختلف فيها أيضا أهل العلم، ومحصلها أربعة أقوال، قد ذكرت ذلك في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني. القول الأول تعيين الماء في إزالة النجاسة، وهذا هو ما اختاره المصنف مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، كما بوب عليه هنا حيث قال باب تعيين الماء لإزالة النجاسة، باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. وكما قال أيضا في باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما، وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. وهذا القول الذي اختاره هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال بعض الحنفية كزفر ومحمد بن الحسن رحم الله الجميع. واستدلوا بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقالوا هذا امتنان من الله بأن جعل الماء لنا مطهرا، فلو حصل التطهير بغيره لم يحصل الامتنان. واستدلوا أيضا بقصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله. واستدلوا أيضا بأحاديث غسل الحيض بالماء الذي سبقت في الباب السابق، وكذلك من أدلتهم الأدلة التي ستأتي في أبواب الحيض، والتي ستأتي في غسل آنية الكفار بالماء، والتي مر معنا منها حديثين. ثم إنهم أي الجمهور يقولون إنه لا يوجد شيء له خاصية وقوة مثل خاصية الماء وقوته، أي في الإزالة، وأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، فوجب اختصاصه بذلك. ثم إنهم قاسوا ذلك على تعين الماء في رفع الحدث، فإن رفع الحدث لا يزال بغير الماء، فحكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث، فيتعين إزالتها بالماء من باب أولى، والله أعلم. القول الثاني جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر من الماء وغيره، وهذا مذهب الحنفية، وهو قول أبي يوسف، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام مالك وداود الظاهري، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، واختارها العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع رحمهم الله جميعا، وقالوا قد وردت السنة بإزالة النجاسة بالماء وغيره، واستدلوا بأدلة منها حديث إزالة النجاسة من أسفل النعل بمسحه بالتراب، وسيأتي، وحديث تطهير أسفل الثوب بما بعده سيأتي أيضا، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تزيل الدم اليابس من ثوبها بظفرها، قالوا فثبت في هذه الأحاديث أن النجاسة تزول بغير الماء، واستدلوا أيضا بأحاديث الاستجمار بالأحجار ونحوها، وقالوا إذا كان الاستجمار بالأحجار ونحوها مجزئ عن الماء فهو دليل على أن النجاسة متى زالت بأي مزيل طهر المحل. وقالوا أيضا إن إزالة النجاسة تختلف عن رفع الحدث، فإنها أي إزالة النجاسة من التروك، والتروك لا يشترط لها النية على الصحيح كما يشترط لرفع الحدث، بل لو زالت بدون فعل للإنسان أو بأي مزيل كالشمس والريح فإنها تطهر. وقالوا أيضا لا خلاف في أن الماء مطهر، لكن الخلاف في كون غيره مطهرا. أما القول الثالث فهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي رواية ثالثة، وهي القول بأن النجاسة لا تزال بغير الماء إلا للحاجة. والقول الرابع هو ما رجحه الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية بقوله والماء هو الأصل في تطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. وهذا هو اختيار العلامة محمد صديق البخاري والمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعا، وفيه أيضا جمع بين القول الأول والثاني، قولين السابقين. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: فالإنصاف أن يقال أنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إلى أن قال: وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير، فالاقتصار على الماء هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغيره مشكوك فيه. وهذه طريقة متوسطة بين القولين لا محيص عن سلوكها. ومقصوده رحمه الله أن الماء متعين في إزالة النجاسة إلا ما ورد فيه النص أنه يزال بغير الماء، كالثوب يطهره المرور على أرض طاهرة، والنعل بدلكها بالتراب ونحو ذلك، وما عدا ذلك مما لم يرد فيه نص فالماء متعين في إزالته. وقال العلامة الألباني رحمه الله بعد أن نقل كلام الشوكاني السابق كما في السلسلة الصحيحة: وهذا هو التحقيق، فشد عليه بالنواجذ، ثم قال: ومما يدل على أن غير الماء لا يجزئ في دم الحيض قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يكفيك الماء، فإن مفهومه أن غير الماء لا يكفي، فتأمل، انتهى. أقول إن القول الثاني والرابع كلاهما قولان قويان، ولعل أظهرهما القول الرابع، والله أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.